إذا اعتمدنا التسلسل التاريخي منلاقي إنه الإعلام ما كان وليد عصر أو أمة أو حضارة أو ثقافة، بل مر بالعديد من المراحل التاريخية المختلفة عبر مئات السنين. بدأ مسيرته برسائل شفوية، بعد تطور إلى قرع الطبول والمزامير وإشعال النيران بالمرتفعات، إلى المنادات بالساحات أو من خلال نقش على الأحجار وجلود الحيوانات. ومع الألماني جولد سميث يوهان غوتنبرغ يلي اخترع المطبعة سنة 1440، انتقلت البشرية من مرحلة اللغة والإنسان الناطق إلى الاتصال المكتوب، فولدت الصحف بعد ظهرت وسائل الأعلام التقليدية مثل الهاتف والفاكس والإذاعة والسينما والتلفزيون، حتى وصلنا إلى مرحلة الميديا الجديدة مع شبكة الإنترنت والاتصال الرقمي. مرآة الشعب عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفي بالاستوديو الكاتب والأستاذ الجامعي البروفيسور هاني صافي. أهلا فيك بروفيسور.
أهلا وسهلا فيك ستنا وبكل المستمعين الكرام.
أهلا فيك. بالأول عرفت الصحافة بلقب صاحب الجلالة، أما مصطلح السلطة الرابعة فبيعود إلى بداية بزوغ فجر الأنظمة الديمقراطية بالقرنين 18 و19. بس المفكر البريطاني أدموند يورك قال بإحدى جلسات مجلس البرلمان البريطاني: هناك ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان، لكن في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعا. بروفيسور هاني صافي، أهيهما أفضل، أن يحمل الإعلام لقب صاحب الجلالة أم مصطلح السلطة الرابعة؟
أنا طبعا السلطة الرابعة برفض المصطلح.
برفض
بالجامعة على طول أنا وعم بدرس طلابي أنا مش مع هذا المصطلح أبدا. صاحب جلالة أكيد، الصحافة صاحب جلالة والإعلام صاحب جلالة،
حلو.
بس أنا مع القول أو التسمية اللي أنا بعتمدها هي السلطة الموازية، لأنه أنا برأيي الإعلام هو سلطة موازية للسلطات الثلاث، ثلاثتهم مع بعض. يعني هل أدى له وقع وهل أدى مهم الإعلام
إنه بيوازي بالرابع؟ نحن بدنا نحطه
أبدا منه بالرابع، لبل على
بنفس
العكس، هو على مستوى الثلاثة مع بعض، يعني بتجمعيهم سوا هو بيوازيهم. لذلك هو سلطة موازية توازي السلطات الدستورية الثلاث. لأنه بدون الإعلام بتقدر السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية إنها تشط أو إنها ضيع البوصلة وما تعود عارفة كيف بدها تتطور. أو تغلط. بتعرفي قديش دور الإعلام بأنه يضل هو ضابط إيقاع وما يخلي الأمور تروح بغير المسار صحيح لألا. لذلك أنا أميل إلى اعتماد هذه التسمية، السلطة الموازية.
السلطة الموازية وصاحبة الجلالة
طبعا.
حلو. انتشرت أيضا تسمية السلطة الرابعة عن طريق المؤرخ توماس كارليل، يلي اعتبر أنه الصحافة إلى دور أساسي بولادة الديمقراطيات ونموها، لأنها بتنشر الحقائق وبتحفز على الثورات ضد الطغيان. بروفيسور، هل حضرتك مع رأي كارليل أنه الأنظمة الديمقراطية تتنفس من الهامش الذي تعطيه لحريات الإعلام؟
طبعا الأنظمة الديمقراطية تتنفس من هالهامش اللي بتعطيه لحرية الإعلام لا شك، وهالشي يعني طبيعي، لأنه الإعلام أو حرية الإعلام والديمقراطية هن توأم. ما في واحد منهم بيقدر يكون بدون الثاني. ما بنقدر نتخيل أي نظام ديمقراطي ما في بقلبه أو تحته حريات إعلامية وحريات صحافة. بالمقابل ما فينا نشوف حريات صحافة بمجتمع غير ديمقراطي. يعني ما معقول نشوف حرية بالصحافة عند ديكتاتوريات أو مطرح ما في حاكم متسلط، ما بتزبط. لذلك هن توأم وهن مع بعضهم، هذا باكج بيجي. ما فينا نشوف إلا ديمقراطية مع حرية صحافة وحرية صحافة مع ديمقراطية. بس هذا لا يعني أنه العلاقة منها جدلية وهذا ما بيعني انه منا علاقة حية, علاقة هيك عطول فيها اذا بدك تنسيون
شتشدي فيها طلعت ونزلت.
ايه لانه عطول دور الصحافة ان تحفز الديمقراطية لانها تعطي افضل ما عندها.
نعم.
لانه الشعوب مش بس بكفي انها تكون حرة, لازم تكون حرة وخلاقة.
حلو.
وتكون خلاقة لحتى اكتر واكتر تصور انعاتها, تصور تاريخها.
نعم.
تصور كل المراحل اللي قطعت فيها بنظام ديمقراطي اكثر ملائمة لألا.
حلو. وسائل الاعلام الحر ما بتكون رسالتهم بنقل الخبر والمعرفة والتوعية والتنوير فقط, انما بإثارة القضايا الحياتية وتشكيل وتوجيه الرأي العام, بالإضافة للضغط على الطبقة السياسية الحاكمة وإجبارها على القيام بواجباتها تجاه الشعب. بروفيسور هاني صافي, هل استطاع الإعلام الحر أنه يقلب أنظمة من ديكتاتورية إلى ديمقراطية؟
أكيد أكيد, حتى ولو ما كان يعني بالضرب القاضية, حتى ولو صارت القصة بتحضير طويل الأمد. والمثل أكيد الأكبر هو الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الشيوعية.
نعم.
اللي صار في تحضير على مدى عشرات السنين, خصوصا من بعد يعني الحرب العالمية الثانية والتلفزيون والإذاعة وكل هدول, اشتغلوا ببطء وبعمق على الشعوب لحتى شوي شوي صارت طالب أكتر وأكتر بأنه هي بدها تكون حرة وبأنه ما بقى تقبل باللي عم بيصير. وأكيد بعدين شهدنا انهيار حائط برلين وانهيار المنظومة الشيوعية كلها سوا.
لا.
وفي أمثلة تانية طبعا, يعني بيستحضرني هلأ الشيء اللي صار بالبرتغال.
لا.
بالسنة إذا مش غلطان 1974.
نعم.
لعبت الإذاعة دور فائق التصور بالانقلاب اللي صار على آخر الدكتاتورية اللي كان موجود.
نعم.
بسنة 87 كمان التلفزيون أو عدة تلفزيونات لعبوا دور كتير كبير كمان ببنما بال 87.
نعم.
وأكيد في أمثلة كتير, وأخرى هو الربيع العربي طبعا. يعني الربيع العربي صحيح الريزو سوسيو هن لعبوا أكبر دور, وإنما كمان الإعلام ككل ولعب دور كتير كبير بأنه الشعوب العربية اللي كمان وصلت عليها الفضائيات عابرة الحدود, اللي ما عاد يقدر الحاكم يمنعها من أنه توصل على كل بيت.
نعم.
وحملت معها كل القيم, وحملت معها كل إذا بدك ما يفجر العادات والتقاليد القديمة.
نعم.
وهذا الخنوع والقبول بحاكم مطلق هو بيقرر شو ما بده.
نعم.
أكيد هودي شوي شوي حضروا الأرضية, لأنه شفنا بعدين انقلاب مباشر وسريع بتونس.
نعم.
وبعد ما شفنا كتير مفاعيله بسوريا, مع أنه خلال 14 سنة ودى أو 13 سنة على شيء, ما شفنا بعد مفاعيله بليبيا, وإنما إن شاء الله بنشوفها, بس ودى طبعا عن قلب الحكم.
بس بروفيسور حضرتك قلت كلمتين هن مفتاح, هن العمق والوقت. يعني بده.
نعم.
يكون إذا بدك الشغل لتغيير أنظمة هو بالعمق. يعني الصحافة بتشتغل بالعمق تبع الفكر إذا بدك الجماعي وكل شيء, مواضيع تانية أكيد بالمجتمع, وتشتغل على الوقت, وهيدا مع الوقت بيقلب الأنظمة.
طبعا طبعا,
مش هيك يمكن بسوريا يمكن أخذت وقتها أكتر,
ويمكن تاخد بعد وقت, بس نأمل أنه توصل لمطرح طبعا, لأنه هيدا صح. شعب كمان بحق له يعيش.
نعم.
صار له 50 سنة مقموع وما عم يقدر يعبر عن نفسه, وما عم تتفجر كل هذه القدرات اللي موجودة عند الشعب السوري لأنه مقموع.
نعم.
ومثله الشعب الليبي, ومثله بحد أدنى شوي الشعب المصري, وإلى ما هنالك. يعني.
نعم.
هاي الثورات بعد ما ودت مطرح ما لازم تودي.
نعم.
وطبعا حتى بتونس يعني بعد ما عطيت كل مداها, وإنما انفتح الطريق, والأمل أنه كل بقعة في العالم فيها حكم.
بأفريقيا ما تغير بعد كتير أنظمة, بمالي
أفريقيا بسبب شوي جهل شعوبة. يعني
جهل
بعد
شعوبة وتدخلات كبيرة دولية كتير كبيرة, وإذا بدك استنزاف للموارد
طبعا
يعني ما بدنا كتير إن
دول العالم الأول بتعيش على مص دماء دول العالم الشعب الثالث لا شك.
لا
يعني
لا شك.
بس نحن عم ناخد البعد الإعلامي والبعد الثقافي بتأثيراته. أكيد بأفريقيا بحاجة أكتر لأنه الشعب يتعلم ويتثقف
بدهم ويعني توعية
ويوعى
ويمكن هني حريصين يعني أكتر يعني السلطة حريصة أكتر تما تيكون شعب أمي يعني
هيك
تيكون
الدكتاتور.
شعب هيك
الدكتاتور
يعني إيه.
بس أكيد لما بتكون عايشة بمجتمع بعده كتير بيقتنع هيك بالخرافات ويعني بصير صعب تطلعي أكتر الشعوب العربية
لأنه في تقاليد معينة
الشعوب العربية أكتر تقدما من,
نعم.
من أفريقيا
نعم.
وحتى في عندك العالم تلك كله يعني كمان دول أمريكا اللاتينية في بعض دول بأمريكا اللاتينية بدها سنين يعني فنزويلا ما بعرف قد ايه بدها لتطلع من تحت الوقعة
الواقعتها
وإلى ما هنالك يعني
نعم. بيقول المناضل الأمريكي الأفريقي والمدافع عن حقوق الإنسان مالكوم إكس إنه وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض عند القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء وهذه هي القوة لأنها تتحكم في عقول الجماهير. بروفيسور هل هذا هو الوجه القبيح للإعلام؟ وهل هذا ما يسمى بالإعلام الأصفر؟
الصحافة الصفراء أو الإعلام الأصفر ديفينيسيون تبعها أنها تكون عم تشتغل بغير ضمير الصحافة إذا بدك يعني واحد بدل ما يكون عم يشهد الحقيقة بيكون عم يشهد زور بيكون عم يشهد لمصالحه عم يشهد لجيبته عم يشهد لحقده لشو ما بدك بس مش للخير ومش للحقيقة. هلأ قديش هالمسألة دايما بتكون يعني أنه منحول مسألة أو نظرتنا أو نظرة شعب إلى مسألة من مثلا مذنب بنعمله مش مذنب أو حدا بريء بنعمله مذنب مش بالضرورة أنه دايما تكون في نية من وراها لأنه مرات بتعرفي الشعوب بتروح باتجاه بتكون هيك مثل نوع من هلوسة
فوضى بيصير عندهم فوضى حتى كمان بيكون بالعقل إجمالا يعني
بالضبط يعني هلوسة سميتها
هلوسة
وبالتالي مش بالضرورة يكون عم يشهدوا عن قصد لزورا يعني بس بكل الأحوال كل مرة بيصير فيه تحويل بالحقائق أكيد بتكون صحافة صفراء ومع الأسف نحن بلبنان يعني عم ندفع ثمن غالي حقها وبكل دول العالم بتشوفي منها بس في قانون بحاسب نحن عنا الأمور متفلتة وإذا حدا في دعم لألو وخصوصا مجتمع الطوائف فيه متحكمة ما عم نقدر نوقف هذه الصحافة الصفراء اللي عم تأذي موضعيا الأشخاص اللي بتطالون أو الأحزاب اللي بتطالون أو الشخصيات وعم تأذي طبعا مستقبلنا وهذا الأهم.
مع تطور التكنولوجيا أصبح الإعلام نافذة مفتوحة للجميع ووسيلة فاعلة قادرة على كسر جدار الصمت والتأثير بالرأي العام وتوجيه الأحداث بشكل جذري. بروفيسور هل فينا نقول أن وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحويل قضية ما إلى قضية رأي عام تساهم بشكل أو بآخر بحماية الكلمة الحق؟
أكيد إذا كانت المشكلة مع مواقع التواصل الاجتماعي أنه في ترند بيمشي مرات ومش بالضرورة يكون هالترند مزبوط بس خلص بصير قضية رأي عام ما بد حدا في يوقفه وبصير مأذي لمين عم توجه له. إذا كان بدي روح على الأمور بشكل المزبوط إنه في قضية وتبنيها إذا بدك الانفلونسرز وهدول وعملوها على الريسورسز وفتحوا لها إيه بتصير قضية رأي عام لأنه مواقع التواصل الاجتماعي أكثر ما بنتصور نحن مهمة لأنه موجودة
هي وسيلة إعلامية
مش بس هيك هيدي وسيلة إعلامية لصيقة فينا
بالزمان مؤثرة جدا
بالزمان يعني بالجغرافيا وبالزمان يعني
نعم.
حدا ملزوق فيه كل الوقت
نعم.
قاعد على تليفون يعني أقرب شيء لقلي حتى إذا بلين بحطوا حدا مخدتي
مصبوط.
وعم بيحط لي الخبر لحظة بلحظة وعم بلحقني فيه وإذا مش هو خبرني حدا من أصحابي بيرجع بيعمل لي تأكيد عليه وإذا حدا تاني بيعمل له لايك وحدا بحط كير وحدا تعرفي كل يعني المواقع التواصل الاجتماعي كتير إلى تأثير أكتر بكتير كتير من أي وسيلة إعلامية عرفناها حتى اليوم
وفيها خطر كتير كبير
أكيد
خطر كبير خطر جماعي أنا بقول لأنه تطلع فكرة
بنرجع للهلوسة إذا صار في هلوسة ومشيت كارثة
لأنه في مجتمع والمجتمع بيضم كل الناس حتى المفكر والبروفيسور والدكتور وهو الناس بيتأثروا
أكيد
وفي شغلة كمان بدنا نحطها أنت بارانتاز إنه وسائل الإعلام تتبنى بمعظم الأحيان ما يروج له. أي؟ وهذا بتوع بالغلط، لأنه أوقات بيكون الغلط بيكون الخبر غلط.
لأن بصير حدا عنده كتير فيورز، بصير ترند، بصير وسائل الإعلام عم تاخده،
بصير عنده مصداقية،
لأنه بصير عنده مصداقية لأنه في عدد كبير من الناس لحينه. بس طبعا الحق بالأخير، إذا في واحد معه حق وعشرة آلاف ما معهم حق، مش معناتها الحق بصير مع الأكثرية.
هلا أكيد، بس هيدا شيء عم بيصير.
طبعا طبعا
عم بيصير. يعني هيدا لازم يكون في نحن عملنا حلقة قبل عن شو اللي بيردع، إذا بدك هل هل هالشخص هالإنفلونسر إنه ما يكون عم بيقول شيء غلط ويكون عم طلع إنه نحن قوانيننا كتير ضعيفة بهيدا المجال، وما في حدا إذا بدك يلاحق مظبوط إلا إذا كان طلع حدا
مهم. عنده سلطة.
يعني إذا شخص عنده سلطة بيتحاسب، إذا شخص ما عنده سلطة أو كان عم بيعمل إذا بدك رومرز، يعني عم بيلفق خبر على شخص عادي، بتمرق الخبرية، وهيدا الشخص بيتأذى، بتتأذى عائلته،
أكيد
وما بتكون حقيقة.
أكيد الإشاعة ما فيك توقف بوجهها، بتصير مشكلة. وقتها بتكذبيها، مش كل اللي سمعوا الإشاعة مش عم يسمعوها. وإذا سمعوها مش بالضرورة يصدقوا، بصير يقولوا ما في نار بلا دخان وإلى ما هنالك. طبعا بس المشكلة الأكبر بهالموضوع هي وضعية مجلس النواب اللبناني، مثل كتير بدول العالم الثالث. بس نحن بنعتبر حالنا أنه شعب حي كتير، وناسنا عندهم اتصالات مع برا، وبنعرف كل شيء بيصير بالعالم باللحظة ذاتها، وعنا كتير متعلمين ومثقفين. مفترض مجلس نوابنا يكون يعني أكثر مواكبة، إذا
موازي
مواكبة.
مواكبة
بده يواكب كل شيء عم بيصير. اليوم في شيء سريع جدا 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 بالتكنولوجيا، جدا أكثر ما منتخيل. حتى بمستوى التكنولوجيا كيف عم بتفوت على جسمنا، بالطب كيف عم تتحكم بكل مفاصل حياتنا. مش النواب غايب عن هالموضوع، وين التشريع اللي بده يواكب هالإشياء اللي هديها من بيناتها الريزو سوسيو؟ أنا ما فيني أترك موضوع مثل هيدا ما أعمل له تشريعات، وبدون تشريعات يعني مثل ما قلتي حضرتك رح بيكون في ناس رح تتأذى، رح بيكون في ناس رح تدفع من صيتها، من اسمها، من عائلتها، من
في مواكبة لازم تصير، ليحط تتحط لقوانين تواكب هالأحداث اللي عم بتصير.
قوانيننا منيحة، بس خلص في بشيء معين منها دي باسي صارت.
الكاتب والأديب والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو بيقول: بما أنه بدي السيادة الوطنية بكل حقيقتها، فبدي الصحافة بكل حريتها. بروفيسور صافي، لماذا ربط السيادة الوطنية بحرية الصحافة؟
يعني بشكل عام، وقتها بيكون عنا دكتاتور أو عنا حاكم متسلط، حاكم منفرد أو أوليغارشي حاكمة، ما بيتحسبوا، وبالتالي بيقدروا يعملوا اللي بدهم إياه. مشان هيك ما بيكونوا كتير ضنينين بالمصلحة العامة. مطرح ما الأمور بتزورك معهم، بقاؤهم في السلطة ولا العائدات المالية لألون أو لعيالهم أو أي مصلحة أخرى بضحوا فيها بجزء من السيادة اللي موجودة بالبلد.
لا.
إن كان على صعيد جغرافي أو صعيد القرار أو أي صعيد آخر. لذلك وقت بيكون في حريات، الحرية يعني الشعب يقول كلمته. عندما يقول الشعب كلمته تتغير الأمور. ما بعود يقبل يضحي بأي شيء، بأي شبر، بأي شيء من سيادته على أي مستوى كان، لأنه ما عنده مصلحة بأنه يضحي. بالعكس، مصلحته بأنه يخلي سيادته، لأنه هو كشعب بيستفيد من هذه السيادة. هذا هو بتصور اللي بيقصده فيكتور هوغو.
من يحد ويحدد إطار الحريات؟
القوانين. ولا شيء غير القوانين، ولا شيء غير القوانين، لأنه الوعي اللي بيكتسبوه الناس بينصب بالآخر بقانون. وهيدا هو العقد الاجتماعي اللي بنعمله. كيف منترجمه؟ الناس مع بعضها بتعمل عقد اجتماعي لتعيش بمجتمع واحد، بتترجمه بقوانين. ما بتترجمه بأنه أنا كنت مفكر هيك وأنت كنت مفكر هيك. وقتها منترجمه بقوانين، منروح منطبق القوانين. إذن مثل ما قلنا قبل شوي، على مجلس النواب أن يواكب ما هو حاصل في العالم اليوم، وبصبه بقوالب قانونية واضحة. وعلى الناس أن تلتزم بهذه القوانين، وعلى المحاكم أن تحاكم وأن تضبط كل المخالفات. وما لازم يكون فيه بقى لا محكمة مطبوعات ولا أي شيء يتعاطى مع الصحفيين. الصحافة مثل الدول العالم المتقدم الأول، بيتحاكم الصحافي مثله مثل أي مواطن آخر. إذا ارتكب شيء بضر بغيره، أنا إذا رحت نزعت له صيته لشخص أو تعديت عليه بتحاكم كإنسان عم يتعدى على الآخر، ما بتحاكم كصحافي بحرية الرأي. يحق لي أن أقول ما أشاء، أنا رأيي في السياسة ما حدا في حده، رأيي في الاقتصاد الوطني، رأيي بشو ما كان، على ألا أكون مؤذيا، وبس صير مؤذي القانون بحكمني وانتهى الموضوع.
شو رأيك بروفيسور، هيك بدنا نعمل بارانتيز صغيرة، بكتير محلات منفوت منشوف في صور لناس ميتة، لناس يعني في حرمة موت عم تنتهك كل يوم. هلأ القوانين أكيد ما في عنا قوانين، بس ما عنده الإنسان، ما عنده إذا بدك
رادع
حدود، ما إنه في إنسان أنا بوجهي بمحل يمكن كلنا بنوصل له نهار من الأيام، ما تنقل الصورة البشعة، ما تنقل في عندك إنسان جواتك، خلي حي هيدا مزبط. الإنسان الإعلام مش إنه سكوب ويلا ونحن بنشتهر من وراء صورة نزتت هون ولا هون،
مزبوط، مع إنه نحن بكلية الإعلام وطبعا بقية الكليات أكيد بيعلموا أخلاقيات إعلامية.
نعم.
وبالأخلاقيات الإعلامية دايما بنشدد على الموضوع، يعني في نوعية معينة من الصور أو الفيديوهات ما لازم تنحط، خصوصا اللي فيها مشاهد عنف كتير قوية، لأنه ممكن أنه يصير المواطن أو المتلقي معود على هالنوع من المشاهد ويصير اعتبرها شيء عادي، ويمكن يمارسها بحياته الخاصة حتى تقرب لذهنه كتير يعني. فنحن من غير شيء من قيمتنا على العنف اللي موجود بالأفلام الأمريكية بشكل خاص، فليش بدنا نزرعها بنفوس الناس عبر إعلامنا اللي مفترض يكون فيه يعني كتير فلتراج على هذا المستوى.
إن شاء الله خير. بلبنان عنا نظام ديمقراطي حر، ولكن معظم وسائل إعلامنا مملوكة من جهات نافذة، منها سياسية اقتصادية وغيرها، وما في لزوم نشير إلى أنها بتلتزم برأي صحبها أو أصحابها. وبمؤشر حرية الصحافة للعام 2024 تراجع لبنان من المرتبة 119 سنة 2023 للمرتبة 140 السنة الماضية. بروفيسور صافي، وين حرية الإعلام والصحافة بلبنان؟
حرية الإعلام مربوطة بشكل أساسي بأنه المجتمع يكون حر. وقت المجتمع ما بيكون حر، يعني الناس ما بتتقبل الرأي الآخر وإلى ما هنالك، بصير في تعديات جسدية على وغير جسدية طبعا، بس أهم شيء جسدية على الصحفيين. يعني نحن ما بدنا ننسى الفترة اللي مرقنا فيها بالبلد واللي بعد ما طلعنا منها كليا، واللي كان فيها جهات ما بتقبل أي نقد لألا أو لسياساتها، وبالتالي كانت تكمل أفواه وكانت تقتل. هيدا طبعا شق، وفي شق تاني يتعلق بممارسة المهنة بحد ذاتها. لما حدا بيكون عم بيشتغل بمهنة وبالكاد ملاقي شغل ومع بكفي معاشه، ما بعود كتير هيك يعني شوكته قوية مثل ما بيقولوا، وما بعود يسترجي يستقيل أو يقول لا لرب العمل. لذلك الحريات بتصير مربوطة بصاحب المؤسسة. إذا أصحاب المؤسسة أو القيمين عليها هن بدهم يدفشوا باتجاه الحرية، بتصير هالمؤسسة عم تحكي بالحرية، وإذا هن ما بدهم بتصير هالمؤسسة ضد الحرية، وأكيد العاملين بالقطاع ما عم يقدروا يأثروا أبداً نتيجة هذا الوضع القائم على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى أنه ما لهم ظهر كمان. يعني كمان ما بدنا ننسى الإعلام إذا بده يحكي بده ظهر،
بده ظهر لأنه بده يتهدد وبده ينشد بشي محل وبده بس
بده ظهر على مستويين، بده ظهر على مستوى القانون طبعا، المؤسسات الأمنية والقضاء، وبده ظهر على مستوى النقابة.
نعم، نحن كنا بدنا نحكي هلأ عن النقابة، بس قبل ما نفوت بقصة النقابة، مثل ما ذكرت أنه بكل مؤسسة إعلامية تكون مملوكة إجمالا لا فكر معين لا والأشخاص، نحن عم نحكي هلأ بلبنان، ما بدي فوت بحي الله بلد تاني، نحن قديش عنا مارش حرية؟ ما في مارش حرية، يعني مجبور الشخص اللي بيشتغل بوسيلة إعلامية معينة تابعة إلى إكس أو إجريك أنه يمشي مثل ما الشخص بده
بالضبط. هذا كنت عم أقوله، لأنه ما عندك ما في فرص عمل متاحة. أول شيء يقول إذا أنا مش مقتنع بفل بقعد بالبيت ما في شغل. أول شيء. تاني شيء، إذا بدي قاوم صاحب الشغل وقال له لا أنا ما بدي القيم على المؤسسة أو صاحبها، بده يقول لي ترك شغل، يعني أرجعنا مطرحنا. مصبوع. لا أنا فيني استقيل احتجاجا ولا فيني أقومه لأنه بتودع عزيزة المطرح أنه يفللني.
بس هذا بروفيسور موجود.
موجود طبعا طبعا.
موجود. مش يعني مش المارج صغيرة، المارج كبيرة.
هذا اللي عم بقوله، وأنا كنت بمؤسسة إعلامية واشتغلت وبعرف ما بينقل لا إلا عم بقول لك الحرية بتجي إلا صاحب المؤسسة أو القيم عليها عم بيترك مجال الحرية، يعني عم بقول لك أنت هون فيك تعملي اللي أنت مقتنع فيه، أنت بهالبرنامج كذا أو بهالحوار كذا، إيه بتبلش هون تاخد مدى الحرية أو بنشرة الأخبار أو تغطية خبر معين من أي زاوية بتاخديه وإلى ما هنالك، بس غير هيك لا، كتير الحرية مضيق عليها. هذا مش معناته إنه ما فينا نكتب مقالة ونحطها أو ننزل كتاب معارض أو يعني طبعا أو بس
كمان في عنا كمان مشكلة القمع، يعني في محلات بعد في نفوذ ما
في نفوذ مش
في نفوذ سياسي
كبير
في نفوذ كبير, كبير. ما بدنا نقول
نحن ستنا لو ما يكون في طوائف في لبنان جد لو ما الطوائف ما كان في حريات الطوائف اللي عم تخلي يضل في هذا الحد الأدنى لأنه كل مؤسسات وكل شيء مسمع على حدا طائفته أو جماعته بهدو
كان الآخر هو نحن
طبعا
وقال في دمج معين
ولكننا إلى حد كبير منوصل نصير منشبه شوي بقية الدول الجيران
مصبوط.
مع الأسف مصبوط. يعني
دراسة عملت بلبنان عن وضع الصحفيين خلصت إلى انعدام أمان ثلاثي الأبعاد معيشي وجسدي ونفسي، هل وضع الصحافي سليم بلبنان بروفيسور؟
لا أكيد لا، والأمان الأمان الوظيفي والثبات الوظيفي هو أساسي ليحس حاله واحد أنه مغطى على كل الصعود، فنحن مش بس ما في أمان وظيفي حتى على مستوى الضمانات، يعني الضمان مثل ما بقول أو
ضمان
السيراسات أو شيء من النوع، يعني شو واحد عم يشتغل ومنه عارف حاله إذا لحق وسخن أنه الضمان أنت بتعرفي شو وضعه اليوم، ما بيقدر يتطبب، يعني بده يضل بيره مشغول، إذا بده يعلم أولاده هو بده يدفع عليهم، وإذا ختير بعدين وطلع بلا شغل كمان هيدي مؤسسات يعني ما بتقدر تضمن له آخرته والضمان ما عم بيقدر يضمن شيء. هدول كلهم بخلوا الواحد يعيش هيك بحالة من القلق الدائم من جهة، من جهة تانية بالمهنة مثل ما قلنا قبل شوي، طب ما أنا قاعد بمهنة وما بعرف أي ساعة بفللوني، ما بعرف أي ساعة بيقولوا لي استغنينا عن خدماتك، ما في نقابة تدافع عني، أكتر أبعد حدود بيروحوا له بيقول لك هيدا طرد تعسفي قد بيطلع لك 3 شهور تفضل خديهم، يعني
للأسف هيك
الوضع إيه منه لعبة أبدا، أكيد هيدا الموضوع بلبنان سيء جدا،
وهيدا إذا بدك فينا نحطه بميزان الفوضى اللي عايشينها، الفوضى السياسية اللي عايشينها،
فوضى على كل المستويات مالية وسياسية وقانونية وكل شيء، قبل ما يصير فيه قضاء منزه ويطبق قوانين عصرية ونقابة تدافع بالفعل، نقابة حقيقة تشتغل لمصلحة العاملين في القطاع، بده يضل حال الصحفيين هيك.
بدنا نحكي شوي عن النقابة، نحن ما عنا لا نقابة
في نقابة مرئي ومسموع، بس مع الأسف يعني ما
هي غير فاعلة،
نحن
بدنا اسم، بدنا اسم يكون في نقابة، في موجود
ايه
بس انه بدنا شيء مش منا فاعلة، يعني هي منا نقابة، هي صورة عن السلطة
الحياة النقابية كلها في لبنان مش ناجحة لأنه وقت السلطة بتقرر أو أحزاب السلطة بيقرروا يفوتوا على مجالس الإدارية تبع النقابات بالانتخابات وبتفاخروا بيعملوا انتخابات وبياخدوا مجالس النقابية، شو بنعمل يعني؟ ساعات النقابة صارت بتعبر عن مصالح هيدي السلطة، يعني هذا التوازن الطائفي القائم، يعني بيجوا بيقولوا لبعضهم 2 لهالحزب و3 لهالحزب و1 لهالحزب و4 وبنشحوا بعضهم، والقوى الثانية ما بقى فيها تقرب القوى الحرة أو غير المنتمية إلى أحزاب أو اللي بالأحزاب ومش هيدا رأيها، ما بتقدر تقرب. هو شو بيعملوا بعدين؟ بصيروا إذا مصلحة واحد منهم بتندقر ما بقعدوا يخلوها تصير، وبالتالي بيوقفوا الحياة النقابية كلها بكل القطاعات، وعم بحكي عن خبرة بكل القطاعات مش بس بالقطاع الأعلامي.
هيدا خطر، هيدا أكتر من ديكتاتورية، يعني إحنا عايشين أكتر من ديكتاتورية
طبعا، لأنه مقنع المشكلة مقنعة، نحن بلد حريات بالظاهر،
بعدنا عم بقلك نحن ديمقراطية، نحن بلد ديمقراطي حر ونيه ديمقراطية، بس يكون كل شيء بقبضة سلطة ما أو بقبضة حزب ما،
ثلاث سلطة أوليغارشية، لأنه مجموعة قوى متوازنة مع بعضها وعم تعمل مصالحة، وهذا اللي صعب كتير كتير حدا يقدر
يخرق.
مش هناك وقت اللي صار ثورة في لبنان كانت مفاجئة لأنه عادة كل الدارسين في الوضع اللبناني أو اللي بيعرفوا الوضع اللبناني بعمق بيقولوا باللبنان ما بصير ثورة، لأنه في مسألة طوائف طبعا،
مسألة طوائف ومسألة أنه كل مؤسسات مثل ما عم نحكي كل مؤسسة ما مقوطبين عليها وشغلينها، يعني من جوا خارقينها
بكل مطرح بمطرحه من الأصغر للأكبر، وبالتالي ما معقول يصير ثورة. صار ثورة، يعني هيدي مش هينة، وهيدي إذا بدك
تخونت هيدي الثورة
سبها، بس صارت
صارت،
وبفتكر مفاعيلها ما رح توقف، يعني ما بتوقف بشهر وبسنة، وبتبين على
بتبينت على الوقت إذا بدك على المدى البعيد. أيه. بلا الناس عم تنطفئ،
وان شاء الله بتبين على مدى ابعد بعد. وطبعا هون وسائل الاعلام لها دور اساسي، يعني ما عاد فيك تقولي انه الانسان في لبنان ان كان ست بيت ولا ان كان حدا مشتغل بالحقل او بيشتغل باي مهنه او من المتعلمين، انه بعده بفكر بذات طريقه، في شيء عم بيجي على عقولنا كلنا، عم بيفتحها، عم بكسر القيود القديمه كلها. وبتصور هيدا معه أكيد رح يعطي ما فعله
إن شاء الله. تتكون الحكومة بروفيسور من ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. بروفيسور هاني صافي، من هي السلطة الأكثر تضررا من كلمة الحق بلبنان؟
كل واحدة من هو السلطات متضررة، لأنه ما حدا منهم بيقدر يعود، يعني يتمادى في غيه مثل ما بيقولوا، إذا كان في حدا عم يراقبه، حدا عم بيحاسبه، عم بيحسي عليه أنفاسه، حدا عم بيعمل صحافة استقصائية، عم بيحط النقط على الحروف، عم بقول هون أخطأته، عم بقول هون اعتديته، هون ما عملته منيح، هون قصرته.
يعني هل في تواطؤ ما بثلاث سلطات؟ يعني تواطؤ مشترك إذا بدك، أو مجتمع، يعني مجتمع مع بعض؟
التواطؤ بالمعنى السلبي مش الإيجابي،
يعني هذا اللي عم
يعني تواطؤ، يعني مش بيقعدوا مع بعضهم ليتواطؤوا انه هيك بدنا نكسر راس الصحافه، لا بيتواطؤوا مع بعضهم لحتى يقولوا انه بدنا نبعد عنا كيس الصحافه
الاستقصائيه او الصحافه
اللي فاتحه عين علينا على طول. هي طبعا، وهي بترجع بنرجع من جديد على قصه الطوائف، يعني ما حدا من الطوائف بهمه انه هو ينطال، وبالتالي ما بخلي غيره ينطال تما هو ينطال، وهيدا التوازن
البشع
اي نعم، يعني على المستوى النيجاتيف هذا التوازن هو اللي مش عم بخلي ينعمل الاشياء مزبوط. ورغم كل ذلك حقيقة وشهادة، يعني في صحفيين ابطال عم بيقدروا يخرقوا، عم بيقدروا يضلوا يقفوا بوجه هيدي السلطة بالمعنى العريض للكلمة، يعني مش بس الحكومة، يعني كل السلطات الثلاثة عم بيقدروا يقفوا بوجههم، وعم بيقدروا يقولوا لقاضي معين انه انت ارتشيت، وعم بيقولوا لنائب معين انه انت اشتغلت غلط، وعم بيقولوا لوزير معين
بعد
انه انت
عنا هامش حرية.
طبعا طبعا
عنا
لبنان هامش. لبنان بالمنطقة هو من أكثر دول متميزة وعنده حرية، ولبنان يتنفس حرية. بس قلت قبل وبدي أرجع عيده، السبب هو الطوائف. لو ما يكون عندنا طوائف ما كان فينا نحكي بحريات، بس طبعا عندنا حريات، وقد نكون أكثر دولة في العالم الثالث عندها حريات. نحن كنا نميل بفترة معينة قبل ما تصير هذا الانهيار، كنا نميل إلى تسمية لبنان العالم الثاني لحاله، لأنه بتعرفي عالم أول وعالم تاني. كنا أقول لبنان عالم تاني لأنه حالة قائمة بذاتها فعلا، يعني من حيث شعبه وثقافته وعلاقاته مع دول العالم غربا وشرقا، تاريخه.
نحن شعب عنيد،
نعم،
وصلب
صلب جدا
بمحل،
وثقافتنا وحرياتنا وصحافتنا وتاريخنا بالصحافة وكل هيدا، والعلوم وناسنا المتعلمة واللي بدك. نحن منا عالم تالت، بس منا عالم أول، وبالتالي كنا نقول نحن هيك حالة فريدة، يجوز أن نطلق عليها العالم الثاني. هلأ طبعا مع الأسف عم نرجع لورا كتير، يعني إلا من سنة 2018-19 ونحن مركبين أريير.
بتعتقد أنه هلأ بلشنا شوي على البوامور حتى ما نقول عم ركب بريمير؟
إن شاء الله، يعني يعني بدنا نكون
عندك أمل.
بدنا نكون عم نقول طبعا، وما بيحل الانسان بدون امل. تصوري يعني اذا كان ما عندنا امل خلص كانت الناس بتهاجر او بتوقف تعمل شيء للمستقبل. لا بعدنا كلنا بنخطط لبكره، وكلنا متاملين، خصوصا يعني هلا مع وصول الحكم الجديد اللي على القليله بخطاب القسم وبالبيان الوزاري نقال اشياء كتير ايجابيه وكتير تبعث على الامل.
يعني ما كانت موجوده وما كانت اصلا مطروحه
طبعا. هلا العبره بأنه ما يفوتوا بالزوريب اللي رح تجرب السلطات القائمة والأحزاب والقوى السياسية أن تفوتهم فيها، لأنه أكيد. إذا ربحوا عليهم وقدروا فوتوهم ساعتها الخطر قائم بأنه كل هيدا يصير حكي وما يطبق منه شيء أو يطبق جزء يسير جدا ما يكون مفيد للبلد.
بس يصير الألم أقوى من السلاح وبس تصير الكلمة الحرة أقوى من المدافع بيتاخد القرار قرار بإعدام الجسد. سمير قصير، جبران التويني، لقمان سليم وكتار غيرهم من الأحرار كسرت أقلامهم. من لبنان الحر بروفيسور هاني صافي كلمة من القلب إلى شهداء الحرية، إلى شهداء الصحافة.
أنا بقول لهم أنتوا المشعل اللي بنير دربنا، وبدون هذا المشعل منقدر نحيد عن الدرب أو منقدر نتعثر، لأنه لبنان بدون هالحريات وبدون هذا الشهادة في سبيل الحرية ما بيقدر تقوم له قائمة، ولا يمكن نقدر نكفي لو ما في عنا ناس عم تبذل دمة فداء عن قناعاتها، فداء عن الحق ودفاعا عن الحق. وبفتكر أثمن شيء عند الإنسان هو روحه، ولما الإنسان بيوصل لدرجة أنه رغم التهديدات ورغم كل الأشياء اللي استعرضناها قبل يضلوا رايح ليشهد للحق وللحقيقة، يعني حقيقة ما فينا إلا من قدره وما فينا إلا من نقول إنه هو بعده الشعلة اللي مضويت لنا طريقنا.
حلو، من لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان مرآة الشعب. الكاتب والأستاذ الجامعي البروفيسور هاني صافي، شكرا لحضورك الكريم.
شكرا لك ستنا.
بيروت الكفر، بيروت الحرب، بيروت القمع، بيروت الدمار، هيدا مش إلك. ما بيليق فيك إلا تكوني بيروت الحرة، بيروت الحضارة، بيروت الفن والجمال وبيروت السلام. وعد وقسم منا إلك نضل رافعين الألم الحر، وتضل حناجرنا خناجر بوجه الظالمين والمستبدين. شكرا توني صفير على الإخراج الإذاعي.